بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، إلى قوله سبحانه: لأنه هو أمات وأحيا. قال رحمه الله: يقول تعالى: أفرأيت قبح حالة من أمر بعبادة ربه وتوحيده فتولى عن ذلك وأعرض عنه، فإن سمحت نفسه ببعض الشيء القليل فإنه لا يستمر عليه، بل يبخل ويكدي ويمنع، ويكدي ويمنع، فإن الإحسان ليس سجية، ليس سجية له وطبعا، بل طبعه التولي عن الطاعة وعدم الثبوت على فعل المعروف. ومع هذا فهو يزكي نفسه وينزلها غير منزلتها التي أنزله الله، التي أنزلها الله بها. أعنده علم الغيب فهو يرى الغيب فيخبر به، أم هو متقول على الله متجرئ عليه جامع بين المحذورين الإساءة والتزكية، كما هو الواقع، لأنه قد علم أنه ليس عنده علم من الغيب، وأنه لو قدر أنه ادعى ذلك فالإخبارات القاطعة عن علم الغيب التي على يد النبي المعصوم تدل على نقيض قوله، وذلك دليل على بطلانه. أم لم ينبأ هذا المدعى أو المدعي بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، أي قام بجميع ما ابتلاه الله به وأمره به من الشرائع وأصول الدين وفروعه، وفي تلك الصحف أحكام كثيرة من أهمها ما ذكره الله بقوله: ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي كل عامل له عمله الحسن والسيء، فليس له من عمل غيره وسعيه شيء، ولا يتحمل أحد عن أحد ذنبا، وأن سعيه سوف يرى في الآخرة، فيميز حسنه من سيئه ثم يجزاه الجزاء الأوفى، أي المستكمل لجميع العمل الخالص الحسن بالحسنى، والسيء الخالص بالسواء، والمشوب بحسبه، جزاء تقر بعدله وإحسانه الخليقة كلها، وتحمد الله عليه، حتى إن أهل النار ليدخلون النار وإن قلوبهم مملوءة من حمد ربهم والإقرار له بكمال الحكمة ومقت أنفسهم، وأنهم الذين أوصلوا أنفسهم وأوردوها شر الموارد. وقد استدل بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، من يرى أن القرب لا يجوز إهداء أن القرب لا يجوز إهداؤها للأحياء ولا للأموات، قالوا: لأن الله قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فوصول سعي غيره إليه مناف لذلك. وفي هذا الاستدلال نظر، قد مر معنا هذه المسألة، الإيثار والإهداء بالقربات وصال الثواب للميت الأجر. قال: فإن الآية إنما تدل على أنه ليس للإنسان إلا ما سعى بنفسه، وهذا حق لا خلاف فيه، وليس فيه ما يدل على أنه لا ينتفع بسعي غيره إذا أهداه ذلك الغير إليه، كما أنه ليس للإنسان من المال إلا ما هو في ملكه وتحت يده، ولا يلزم من ذلك أنه لا يملك ما وهبه الغير له من ماله الذي يملكه. وقوله: وأن إلى ربك المنتهى، أي إليه تنتهي الأمور، وإليه تصير الأشياء والخلائق بالبعث والنشور، وإلى الله المنتهى في كل حال، فإليه ينتهي العلم والحكمة والحكم والرحمة وسائر الكمالات. وأنه هو أضحك وأبكى، أي هو الذي أوجد أسباب الضحك والبكاء، هو الخير والشر والفرح والسرور والهم والحزن، وهو سبحانه له الحكمة البالغة في ذلك. وأنه هو أمات وأحيا، أي هو المنفرد بالإيجاد والإعدام، والذي أوجد الخلق وأمرهم ونهاهم، سيعيدهم بعد موتهم ويجازيهم بتلك الأعمال التي عملوها في دار الدنيا. هذا ما ذكره الإمام السعدي رحمه الله تعالى عند هذه الآيات باختصار مفيد رحمه الله. وقد مر معنا في الآيات الأول بالدرس المتقدم في قوله سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ما معنى هذه الآية؟ تفضل. لله ما في السماوات وما في الأرض من الخلق والتدبير والتصرف، أحسن، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، أي يعاقب الذين أساءوا بما عملوا من الشرك والمعاصي عند غيرك، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. عبد الغني، أي يثيب الذين أحسنوا في إيمانهم وعملهم الصالح، التوحيد والسنة والطاعة، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم قال سبحانه: الذين، أو من هم المحسنون المقصود في هذه الآية؟ قالوا: هذا من تفسير القرآن بالقرآن، فالذين أحسنوا هم الذين وصفهم الله بقوله: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وما معنى هذه الآية؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ما ضابط الكبيرة سمير؟ أحسن، ما توعد بلعن أو غضب أو حد أو بعذاب، أو قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من فعل كذا، هذه من الكبائر. قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ما المقصود باللمم هنا أحمد؟ صغائر الذنوب. وما ضابطها؟ وما ضابطها أنس؟ قالوا: هي ما بين حدي الدنيا والآخرة. وقيل أيضا: هي دون الكبيرة، ما كانت دون الكبيرة. قال بعضهم: كالقبلة، كالنظرة وغير ذلك. وأنت لا تستصغر، لا تقول هذه صغيرة، لا، الصغائر قد تتراكم وترديك وتخرجك ربما عن الدين والعياذ بالله، كما يقول أهل العلم: إن المعاصي بريد الكفر. ولا تنظر أنت إلى صغر الذنب، بل ولكن انظر من عصيت. قد مر معنا في قول أنس رضي الله عنه. ثم قال سبحانه بعد ذلك: إن ربك واسع المغفرة. ما أعظم هذا السياق وما أجمل هذا الكلام، بعد أن ذكر الله عز وجل الكبائر والفواحش واللمم يأمر عباده أن يتوبوا إليه وأن يرجعوا إليه بترغيبه إياهم بقوله: إن ربك واسع المغفرة. ما أعظم هذا، انظر إلى قوله واسع المغفرة، أي مهما اقترفت من الذنوب والسيئات والشركيات والبدع وتبت إليه، الله واسع المغفرة. ومعنى واسع المغفرة أي واسع عفو للمذنبين التائبين. إن ربك واسع المغفرة أي واسع العفو للمذنبين التائبين إليه سبحانه وتعالى، الراجعين إليه، المنيبين، المخبتين، واسع المغفرة. بمعنى لا تيأس، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ فالآية الأولى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أليس يدخل في هذه الآية الشرك؟ أليس يدخل في هذه الآية الشرك؟ من يجيب؟ عبد الرحمن، أليس يدخل في هذه الآية الشرك؟ بلى، الجواب أحسنت. طيب كيف هذه الآية مع الآية الشرك؟ إيهاب، الشرك في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن مات عليه. طيب إذا كان حي؟ أحسنت، في قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك لمن تاب، فلا تعارض بين الآيتين. ثم قال سبحانه: إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، أي خلقكم، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. في هذه الآية رد على القدرية النفاة الذين يقولون إن الله عز وجل لا يعلم بالشيء إلا بعد حدوثه، الأمر أنف. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، أي خلقكم، أي خلق أباكم من تراب، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. ومعنى إذ أنتم أجن في بطون أمهاتكم جمع جنين، أي الحمل، لم تولدوا بعد. وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، أي خلق أباكم آدم من تراب، وإذ أنتم أجنة، أي في بطن أمهاتكم جمع جنين لم تولدوا بعد، والله لا يخفى عليه شيء. أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، أي لا تبرئوها وتمدحوها، فلا تزكوا أنفسكم، لا تبرئوها، تبرئوها ولا تمدحوها، فلا تغتر بصلاتك، بكثرة صلاتك، ولا بكثرة صيامك، ولا بحفظك، ولا بأي عبادة فعلتها، لا تغتر بذلك ولا تزكي نفسك. يقولون من لم يتهم نفسه بالنفاق نفاق، والعياذ بالله. إذا كان الإنسان يمدح نفسه، وقد كان من السلف رحمهم الله يخافون على أنفسهم. هذا هو السلف. قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ومعنى هو أعلم بمن اتقى أي بمن امتثل أوامره واجتنب نواهيه، بمن خافه وخشي عقوبته. وأعلم بمن اتقى أي بمن خافه وخشي عقوبته. هذه الآية أدب عظيم، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. في هذه الآية دليل على عدم جواز تزكية النفس، فكيف نجمع بين هذا وبين ما جاءت من الأدلة على جواز مدح النفس كقول يوسف: إني حفيظ عليم، جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وفي قول عثمان للخوارج: ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بالرومة وهو له الجنة فاشتريته، من يجهز جيش العسرة وله الجنة فجهزته من خالص مالي. وفي قول ابن مسعود أدلة كثيرة، فكيف الجمع بين هذا وهذا؟ قال أهل العلم: في جواز تزكية النفس إن كان لمصلحة شرعية ولا يريد الرياء ولا يريد السمعة ولا يريد العجب فجائز، لدفع كيد الكائد، كما فعل عثمان رضي الله عنه علهم أن يرتدعوا. فتزكية النفس للحاجة ولا يريد العجب والثناء والمدح لا بأس. وأنت ترى كثيرا، بل العلماء إلى يومنا، هناك من يذكر ترجمة له في بداية للطلب، ومن الذي يحفظ لا يريد عجبا، وهذا من التحدث بنعمة الله، والأمر عائد إلى نية الشخص، عائد إلى نيته. بقي إذا قلنا جائز، هل يجوز مدح الغير؟ هل يجوز مدح الغير؟ فإن قلنا نعم، وكقوله صلى الله عليه وسلم لعمر: الذي نفسي بيدي، إن الشيطان ليراك تسلك فجا فيسلك فجا غير فجك يا عمر، الشيطان ليفرق منك. فكيف نجمع بين هذا وبين حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمدح أخاه فقال: قطعت عنق صاحبك، ويمدحه. فقال أهل العلم: الجمع بين هذا وهذا، إذا كنت تعلم أن الإنسان قد يغتر بهذا المدح وبهذا الثناء فلا يجوز. وكثير ممن انتفخوا وربما حادوا عن السنة وابتعدوا عن السنة غرهم المدح والثناء والعياذ بالله، السائس. فإذا علمت من قرائن حال هذا الرجل أنه ربما يغتر بهذا المدح فيصدق، وربما يجره إلى الفخر والعجب والرياء والسمعة وحب الظهور، فلا يجوز لك أبدا. وإذا رأيت من الشخص من قرائن حاله أنه لن يغتر بهذا، هذا شيء معلوم، تستطيع أن تميز بين هذا بمجالستك، هذا لا بأس به. الحاجة إذا دعت الحاجة لذلك، وإلا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: احثوا على وجوه، لفظ وجوه ولفظ على رؤوس المداحين التراب، إذا رأيت من يمدح. والأولى لطالب العلم أن يتجنب مثل هذه مدح، ما في داعي لها أبدا، لك أو لغيرك، ولا ترضى بهذا. إلا أنك قد بعض أحيان تسمع من يثني عليك ويعز عليك أن تحرجه كما يقال أمام الناس، تكلم ليس من الحكمة والله، أنت أدرى بنفسك وأعلم بنفسك حتى وإن قيل فيك ما قال القائل، إلا أنه كيف الموقف حين تقوم بعد الناس فما قاله خطأ وما قاله كذا وما ما يصلح، لك أن تأخذه بعد ذلك منفردا وتقول لا ينبغي مثل هذه الأشياء، لعب ضعيف، والأولى أن نتجنب هذه الأمور. الإنسان لا يأمن على نفسه ما تقوم أمام الناس، هذا خطأ، والله خطأ. وهذا كثير ممن يقع خاصة في المحاضرات، بعض الأحيان تحاول تثني على شخص ويقوم بعد المحاضرة أمام العوام كما قال يبطحك بطح، هذا ما تواضع هذا. قل جزى الله فلان على حسن الظن ونحن أقل من ذلك، يعني أما يقوم بعضهم يتكلم مقارب عليه 10 دقائق، أنت أدرى بنفسك بهذا، خذها وانصح له، زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد بهذه الأشياء، أنت طالب علم ونحن طلاب علم، يقول هكذا. أما أمام الناس ربما بعضهم يتصبب عرقا حياء وخجلا مما تتكلم فيه، والعوام يسمع كل واحد يتكلم وحيمطح وحيمدح وحد كذا. الأولى لطالب العلم أن يثني ثناء عاطرا لا مبالغة فيه ولا مجازفة ولا غلو، وتقول كما جاء في حديث ابن مسعود نحسبه والله حسيبه، ما أعظم هذا. لا إله إلا الله. وما بقي في الآيات